الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ العلامة عبد السلام البرجس رحمه الله تعالى: العلامة الثالثة من علامات أهل البدع والأهواء اتباع الهوى، وهو الذي نبه عليه قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فالزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى. لا يزال الكلام موصولا بارك الله فيكم في خاتمة هذه الرسالة أو هذه المحاضرة في ذكر علامات أهل البدع والأهواء، وهذه هي العلامة الثالثة وهي الأخيرة مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، وهي اتباع الهوى. ولعلنا نبهنا على هذا من قبل من جهة أن أهل البدع يسمون أصالة بأهل الأهواء، هكذا سماهم السلف لأنهم يتبعون أهواءهم ويؤصلون بدعهم بناء على أهوائهم. والهوى هو ما يهواه الإنسان ويميل إليه، فأهل البدع ليس عندهم اعتماد بالأصالة على الأدلة الشرعية، وإنما اعتمادهم بالأصالة على ما تهواه قلوبهم وما تميل إليه أنفسهم، ما يستحسنونه بآرائهم وعقولهم وأقيستهم، ثم يأتون بالأدلة الشرعية على وجه التبع. فقاعدتهم اعتقد ثم استدل، هذه قاعدة أهل البدع والأهواء. يعتقدون أولا بعقلهم وأهوائهم وشهواتهم، ثم يستدلون بعد ذلك، يتطلبون من الأدلة الشرعية ما يوافق هذه الأشياء. يقول الشيخ رحمه الله: وهو الذي نبه عليه قوله تعالى: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة. فالزيغ هو الميل عن الحق اتباعا للهوى، هذا هو المقصود بالزيغ، كما نقله الشيخ رحمه الله عن كتاب الاعتصام للشاطبي رحمه الله. ثم قال: ومثال اتباع الهوى تقرير بعض الدعاة قديما وحديثا أن الداعية يسعه أن يدعو إلى الله بغير الطرق التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام. فالصوفية يرون الدعوة إلى الله تعالى، والإخوان المسلمون يرون الدعوة إلى الله بالتمثيل والمسارح والرقص ونحو ذلك، وجماعة التبليغ يرون الدعوة إلى الله بالخروج المحدد ونحو ذلك. ولا ريب أن هذا تقديم للهوى على الهدى، إذ قد قامت النصوص الشرعية على أن من أحدث في دين الله ما لم يشرعه الله فإن عمله مردود غير مقبول، كما مر معنا من كلام الشيخ رحمه الله تعالى. فإنه يأتي بالأمثلة على هذه العلامات مما وقع في صنيع أهل البدع ومنهجهم قديما وحديثا. فالتمثيل القديم على هذه العلامة يكثر جدا، لأن الأمر كما ذكرنا من أن أهل البدع جميعا يسمون بأهل الأهواء، فجميع أهل البدع لا بد أن يعتمدوا على أهوائهم في تقرير بدعهم وضلالاتهم. وبالتالي فالتمثيل القديم يمكننا أن نمثل من خلاله بجميع أهل البدع، ما من طائفة مبتدعة، ما من فرقة من فرق أهل البدع والضلال إلا وتجد عندها هذا الأمر. فالأمثلة إذن كثيرة وكثيرة جدا. وكذلك بالنسبة للمبتدعة المتأخرين، جميعهم ولا شك في هذا يعتمدون على أهوائهم وآرائهم، والأمثلة كثيرة أيضا، منها كما قال الشيخ رحمه الله: الصوفية يرون الدعوة إلى الله تعالى بالسماع. المقصود بالسماع هنا سماع القصائد والأناشيد الملحنة في الوعظيات والزهديات والرقائق وما أشبه هذا، فهذه طريقة معروفة عند الصوفية وهي قديمة لديهم، ليست حديثة في هذا العصر في صورة ما يسمونه بالتواشيح أو نحو ذلك، وإنما هي قديمة كانت موجودة عندهم من قديم. وكذلك الإخوان المسلمون عندهم يرون الدعوة إلى الله تعالى بالتمثيل والرقص وما أشبه هذا، وهذا معروف لديهم، يكثرون من هذه الأشياء ويعقدون هذه المسارح المرذولة، نسأل الله السلامة والعافية، يظهرون عليها يمثلون ويكذبون ويضحكون ويصنعون كذا وكذا. كذلك في جماعة التبليغ يرون الدعوة إلى الله بما يسمى زورا خروج في سبيل الله، هذه الطريقة المعينة عندهم المرتبة التي يخرجون فيها للدعوة في مكان كذا أو مسجد كذا أو منطقة كذا لمدة أيام معينة بترتيب معين وطقوس معينة يقومون بها. فهذه كلها أمثلة واضحة من صنيع أهل البدع، وفيها يتجلى اتباع الهوى، هذه هي العلامة التي نذكرها الآن. هذه العلامة تتبين جدا من خلال النظر في هذه الأمثلة. لماذا؟ يقول الشيخ: إذ قد قامت النصوص الشرعية على أن من أحدث في دين الله ما لم يشرعه الله فإن عمله مردود غير مقبول. إذا تأملت في هذه الأمثلة فإنك تجدها غير معتمدة على النصوص الشرعية. انظر إلى مسألة السماع عند الصوفية، من أين أتوا بها؟ لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من السلف، إنما الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم هو القرآن والسنة التي هي وحي من عند الله عز وجل. وأما السماع وهذه القصائد وهذه الأشعار بتلك الطريقة الملحنة المطربة، فهذا شيء لم يكن من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف. انظر إلى التمثيل، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الناس بالتمثيل؟ وهل فعل ذلك أحد من السلف؟ الجواب لا. انظر كذلك إلى الخروج في سبيل الله بزعمهم، هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله بهذه الطريقة؟ وهل فعلها أحد من السلف؟ الجواب لا. ففي هذه الأمثلة كلها نرى بوضوح أنه ليس هناك اتباع للنصوص الشرعية، وإنما هناك اتباع للأهواء والاستحسانات والأقيسة. ينظر الواحد منهم إلى هذه الأمور يعتقد أنها صحيحة وأنها حسنة وأنها لا بأس بها، يستحسنها بعقله وهواه، فإذا به يتخذها قربة إلى الله ويدعو من خلالها إلى الله، فهذا تقديم للهوى على الهدى كما قال الشيخ رحمه الله، لأن هذه الأمثلة لم تعتمد على نصوص شرعية وإنما اعتمدت على الأهواء والآراء. ثم قال الشيخ رحمه الله: ومن هذا المنطلق قلنا ولا نزال ولا زلنا نقول إن وسائل الدعوة توقيفية، ولا يجوز لأحد أن يحدث فيها ما ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زعم أنها غير توقيفية فقد زعم أن مع الله سبحانه وتعالى مشرعا. ولكي لا تفهم هذه العبارة خطأ كما فهم ما قبلها من العبارات في محاضرات وفي كلمات سالفة، أقول إن هناك فرقا بين الوسيلة ذاتها وبين الأداة المبلغة للوسيلة. فالأولى وهي الوسيلة بذاتها هي المقصودة بكلامي هنا، وأما الثانية وهي الأداة فإنها قد تكون محرمة كما أنها قد تكون مباحة. ونوضح ذلك بمثال: عندنا من الوسائل الكلام والكتابة، ومن الأدوات المبلغة للوسائل الشريط والفاكس والفيديو، فالوسيلة يجب أن تكون وسيلة نبوية، وهذا موجود في الكتابة وموجود في الكلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا إلى الله عز وجل بالكلام، ودعا إلى الله سبحانه وتعالى بالكتابة. والأداة إما الشريط والفاكس، فهذه أمور مباحة فلا مانع من استخدامها، وأما أداة الفيديو فهي أداة محرمة لما يقوم فيها من الصور، فتمنع لهذا فلا تتخذ أداة لنقل هذه الوسائل. ولا يصح أن يقال إن الشريط هو الوسيلة لا عقلا ولا لغة. لما؟ لأن الشريط في ذاته لا يمكن أن يكون وسيلة لأي شيء إلا بما يحويه من مادة، فإن حوى مادة علمية شرعية فهو ناقل لها مبلغ لها، مثله مثله مثل الرسل المرسلين من قبل الولاة ونحوهم للدعوة والتذكير والإرشاد. أما باقي الشريط فلو كان فارغا وأعطيته أحدا من الناس فإنه لا يمكن أن ينتفع به الانتفاع الذي وضع الشريط من أجله، فمن هنا هو في ذاته ليس وسيلة. هذه مسألة مشهورة بارك الله فيكم، وقد أفردها الشيخ رحمه الله بالتصنيف في رسالته المعروفة الحجج القوية على أن وسائل الدعوة توقيفية. الكلام المختصر في تأصيل هذه المسألة كما يلي: لا شك أن العبادة مبناها على التوقيف في جميع ما يتعلق بها، العبادة في أصلها وفي وصفها. في أصلها بمعنى أنه لا يجوز أن نخترع عبادة من الأصل من غير إذن من الله، وفي وصفها بمعنى أنه لا يجوز لنا أن نأتي بهيئة معينة أو بصفة معينة في داخل العبادة من غير إذن من الله كذلك. فلا عبادة إلا لله، ولا عبادة إلا بما شرع الله، لا نعبد إلا الله ولا نعبده إلا بما شرع. فبناء على هذا التأصيل المعروف الذي هو مقرر لدينا جميعا، نقول: الدعوة إلى الله هل هي عبادة أم لا؟ الجواب: لا شك أنها عبادة، بل هي من أجل العبادات ومن أشرف العبادات. إذن فتسري عليها القاعدة من غير شك: العبادة مبناها على التوقيف، والدعوة إلى الله فدعوة إلى الله إذن لا بد أن تكون بتوقيف. وقلنا في القاعدة: لا بد أن تكون العبادة مبنية على التوقيف في أصلها وفي وصفها. فأصل الدعوة إلى الله لا شك لا بد أن يكون بتوقيف، لا يجوز لنا أن ندعو إلى الله تعالى ابتداء إلا بتوقيف من الله سبحانه وتعالى، إلا ببيان من الشارع الحكيم. وكذلك من جهة الوصف، والمقصود بالوصف هنا هو ما عبر عنه الشيخ بقوله وسائل الدعوة. وسائل الدعوة بمعنى الوسائل التي تستخدم في منهجية الدعوة نفسها، بمعنى أنني عندما أقول لك كيف تدعو إلى الله، ما هو المنهج الذي تتبعه في الدعوة إلى الله. فحتى نفهم الأمر فهما صحيحا يمكننا أن نعبر عن وسائل الدعوة بمناهج الدعوة. وفي هذا فتوى معروفة للشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى، وهي موجودة في الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة. فيمكننا أن نعبر عن وسائل الدعوة بمناهج الدعوة. فعندما أقول لك ما هو المنهج الذي تتبعه في الدعوة إلى الله، فعندئذ لا بد أن يكون الجواب مبنيا على التوقيف، لا بد أن يكون المنهج الذي يتبع في الدعوة إلى الله مبنيا على التوقيف. وأما الطريقة التي نبلغ بها الدعوة أو نوصل بها الدعوة للناس، فهذه لا دخل لها بالعبادة، لأنها من باب السبل التي يتوصل بها إلى الشيء. وبالتالي فعندما نقول وسائل الدعوة توقيفية، إنما نعني بذلك المناهج، لا نعني الطرق أو الكيفيات أو الأدوات التي يمكن من خلالها تبليغ الدعوة إلى الناس. فهذا هو التأصيل المختصر للمسألة، وكلام الشيخ رحمه الله واضح في التفريق بين المناهج والأدوات. وبناء عليه نقول: إذا تكلمنا على القصص أو السماع أو الأناشيد أو الأشعار أو التمثيل أو غير ذلك مما يستخدمه أهل البدع الآن في الدعوة إلى الله، إذا تكلمنا على هذه الأشياء هل هي من باب المناهج أم هي من باب الأدوات؟ فالذي لا شك فيه أنها من باب المناهج، لأنها تتخذ كمنهج في دعوة الناس إلى الله عز وجل. الذي يدعو الناس بالسماع يتخذ السماع منهجا، بمعنى أنه يدعو الناس بهذه الطريقة، بهذه الكيفية، بهذا الأسلوب، فيتخذ السماع منهجا في دعوة الناس إلى الله عز وجل. كذلك بالنسبة للتمثيل وبالنسبة للقصص، كل هذه الأشياء من باب المناهج. فعندما نقول مناهج الدعوة مبنية على التوقيف، فنحن نسأل إذن: ما هو الدليل على أن هذه الأشياء التي ذكرناها تستخدم في الدعوة إلى الله تعالى؟ الجواب ليس هناك دليل، وبالتالي لا يجوز استخدام هذه الأشياء. والذين يشكلون علينا بمسألة الأشرطة والكتب والمواقع التي تكون على شبكة المعلومات وما أشبه ذلك، فهؤلاء إنما يشكلون بهذا من جهلهم ومن خلطهم بين المناهج والأدوات. فعلينا أن نتفطن بارك الله فيكم لهذه المسألة، فإنها مسألة مهمة ودقيقة. قال الشيخ رحمه الله، وهنا حتى تكتمل الفائدة أسوق كلاما لشيخ الإسلام في هذا العصر، إمام المسلمين إمامهم في العلم، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله، يتكلم عن هذه القضية بكل صراحة ووضوح، وكلامه هو الحق، وكلامه فيه نور الهدى. يقول رحمه الله في فتاويه الجزء الأول صفحة 429، ومن أراد صلاح المجتمع الإسلامي أو صلاح المجتمعات الأخرى في هذه الدنيا بغير الطريق والوسائل والعوامل التي صلح بها الأولون فقد غلط وقال غير الحق، فليس إلى غير هذا من سبيل، إنما السبيل إلى إصلاح الناس وإقامتهم على الطريق السوي هو السبيل الذي درج عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، ودرج عليه صحابته الكرام ثم أتباعهم بإحسان إلى يومنا هذا، وهو العناية بالقرآن العظيم والعناية بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودعوة الناس إليهما والتفقه فيهما ونشرهما بين الناس عن علم وبصيرة، وإيضاح ما دل عليه هذان الأصلان من الأحكام في العقيدة الأساسية الصحيحة. ومعلوم أن العوامل التي بها صلاح المجتمع الإسلامي وغير الإسلامي هي العوامل التي قام بها إمام المرسلين وخاتم النبيين عليه من ربه أفضل الصلاة والتسليم، وقام بها صحابته الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون المهديون أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذو النورين وعلي المرتضى أبو الحسن، ثم من معه من الصحابة رضي الله عن الجميع وجعلنا من أتباعهم بإحسان. هذا كلامه رحمه الله، ونصر به الإسلام والسنة. هذا الكلام من الشيخ الإمام ابن باز رحمه الله تعالى يعد ترجمة تفصيلية للعبارة الجامعة العظيمة التي تكلم بها الإمام مالك رحمه الله عندما قال لن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها. هذه الكلمة الجامعة المختصرة قد ترجمها الشيخ ابن باز رحمه الله في هذا الكلام الذي سمعناه. فمن أراد أن يصلح المجتمعات ومن أراد أن يصلح الناس وأحوالهم فعليه بما كان عليه الصدر الأول من هذه الأمة المحمدية المكرمة، نسأل الله تعالى أن يوفقنا لذلك. قال الشيخ رحمه الله، إذن فتحصل لنا أن علامات أهل البدع ثلاث: الفرقة، واتباع المتشابه، واتباع الهوى. فوجب أن نحذر ممن تلطخ بهذه الأمور ومن وقع في رقتها، وهي محاولة ضعيفة لجعل ضابط لأهل البدع. إذا عرف هذا وتبين، فإنني أحب التنبيه على أمرين عظيمين مهمين. الأمر الأول الحذر من المبتدعة وإن كانوا ذوي دين وعبادة. الأمر الأول يجب ألا ننخدع بالمبتدعة ولو كانوا ذوي دين وعبادة، ولو كانوا دعاة إلى الإسلام. وقد سبق وأن كررت هذا الأمر وبينته ووضحته، ولكن تكراره إنما كان لشدة الحاجة إليه ولقلة البصيرة في هذا الأمر من كثير ممن ينتسب إلى الدعوة إلى الله عز وجل في هذا الزمن. فقد قال الشيخ العلامة ابن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب رحمة الله على الجميع في رسالة له إلى ابن عجلان، وقد ارتضى ابن عجلان في بعض العساكر التركية وذكر أنهم على دين صلاح ونحو ذلك، فرد عليه الشيخ عبد اللطيف فقال كما في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية: وكذلك ما زعمته من أن أكابر العسكر أهل تعبد أو نحو هذا، فهذه دسيسة شيطانية وقاك الله شرها وحماك حرها. ولو سلم يعني هذا الأمر أنهم أهل تعبد تسليما جدليا، فابن عربي وابن سبعين وابن الفارض لهم عبادات وصدقات ونوع تقشف وتزهد، وهم أكثر أهل الأرض أو من أكثر أهل الأرض. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذه الأمور لا تبرر محبتنا لأهل البدع لأنهم أهل بدع، فوصفهم بالابتداع موجب لنا أن نبتعد عنهم، ويحتم علينا أن نفارقهم، بل وأن ننابذهم وأن نصرح بسبهم وشتمهم وعيبهم والتحذير منهم. هذا الأمر بارك الله فيكم كما قال الشيخ رحمه الله سبق معنا في هذه الرسالة، فلا حاجة لتكرار الكلام فيه. والمقصود هنا أن ننبه على أهميته، وأن كثيرا من الناس يخلطون فيه كما قال الشيخ رحمه الله. فكثير من الناس ينظرون إلى الظاهر، يغترون بما يظهره الإنسان من الصلاح أو العبادة أو العلم أو الزهد أو ما أشبه ذلك، ويتغافلون عن حقيقة أمره من البعد عن الصراط المستقيم. وإذا تكلمنا على هذه المسألة فأول مثال يتبادر إلى الذهن هو الخوارج الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم، وبلغت أحاديثه في ذلك مبلغ التواتر. وما حذر منهم صلى الله عليه وسلم ما ذكرهم في هذا إلا وذكر الصفة التي يغتر الناس بها منهم وللأسف الشديد، وهي كثرة العبادة. فقال عليه الصلاة والسلام: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم، وصيامه إلى صيامهم، وقراءته إلى قراءتهم، وعمله إلى عملهم. يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فجمع صلى الله عليه وسلم بين الأمرين، ذكر أنهم موصوفون بالمبالغة في العبادة، وذكر أنهم مع ذلك يمرقون من الدين مروقا شديدا ولا يعودون فيه، يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية. فذكر هذا عليه الصلاة والسلام حتى لا نغتر به. فها هم أناس بلغوا ما بلغوا من الاجتهاد في العبادة والعمل، وهم مع ذلك يمرقون من الدين، فكيف بمن دونهم؟ فلا ينبغي أبدا أن نغتر بمثل هذه الظواهر، وعلينا أن ننظر دائما إلى حقائق الأشياء. قال رحمه الله: الأمر الثاني الحذر كل الحذر من هذا المنهج الفاسد الذي بدأ رأسه يطل علينا، وهو منهج الوسطية المزعومة. فهناك الآن من يقول: آتي إلى أهل السنة أو آتي إلى السلفيين فآخذ ما عندهم من علم، وآتي إلى أهل البدعة أو آتي إلى الأحزاب الثانية غير السلفية فآخذ ما عندهم من علم. وهذا الرجل قد سئل عنه إمام من أئمة المسلمين فأجاب بجواب كاف شاف. فقد سئل الأوزاعي رحمه الله عن رجل يقول: أنا أجالس أهل السنة وأجالس أهل البدع. فقال الأوزاعي: هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. قال ابن بطة في الإبانة تعليقا على كلام الأوزاعي: صدق الأوزاعي، أقول إن هذا رجل لا يعرف الحق من الباطل ومن الإيمان. هذه مسألة أيضا قد عمت بها البلوى، وإنما يفعلها ويتلبس بها من لبس عليه الشيطان. يقول: يا جماعة، أنا لا أغضب أحدا ولا أتبرأ من أحد ولا أبتعد عن أحد، أنا مع أهل السنة أستفيد منهم، وأنا مع أهل البدع أستفيد منهم أيضا، أخذ الحق من هنا والحق من هنا. هكذا يقول بزعمه. فهذا كلام فاسد مبني على فهم فاسد لدين الله سبحانه وتعالى، وعلى فهم فاسد لقضية قبول الحق من كل من جاء به. ولهذا يأتونك بهذا الكلام، ويأتونك بآثار السلف في أنهم يقبلون الحق ممن أورده عليهم. فنقول: نعم، هذا كلام حق وصدق، ولكن فرق بين قبول الحق إذا جاءك وبين طلب الحق والسعي إليه ابتداء، فرق بين قبول الحق وبين التعلم والدراسة. لا بد أن نفرق بين الأمرين. السلف عندما تكلموا في مسألة قبول الحق إنما كانوا يقصدون أنك إذا جاءك شيء من الحق عن مبتدع من غير سعي منك ولا حرص عليك ولا مجالسة لهذا المبتدع فإنك تقبله، ولا يمنعك من قبوله أن الذي أتاك به مبتدع. فرق بين هذه الصورة وبين أن تجلس إلى المبتدع فتتعلم منه على سبيل التأصيل والابتداء والإنشاء، فرق واضح بين الصورتين، ولا شك أنه ليس هناك أحد يكون كلامه كله باطلا، لا بد أن تجد في كلام هذه الطوائف ولو شيئا يسيرا من الحق، بل هذا موجود حتى عند الكفار. يقول الله تعالى: وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يتلون الكتاب. فبين سبحانه وتعالى أن فأنكر سبحانه وتعالى عليهم مثل هذا الأمر، وهذا يتضمن ويقتضي أن اليهود لا بد أن يكون عندهم شيء من الحق، وأن النصارى لا بد أن يكون عندهم شيء من الحق. وهكذا قال أهل العلم في تفسير هذه الآية وفي الكلام على هذه المسألة عموما. فإذا كان هناك حق ولو يسير عند اليهود والنصارى، فهل معنى هذا أننا نجالس اليهود والنصارى؟ وهل معنى هذا أننا نتعلم من اليهود والنصارى؟ فلا بد أن نفرق بين الصورتين. صورة قبول الحق تختلف تماما عن صورة الاستفادة. لا يجوز الجلوس إلى أهل البدع والأهواء ولو بداع التعلم، ولو بداع الدراسة، ولو بداع كذا أو كذا، لأن النص والإجماع قد دل على عدم جواز مجالسة المبتدعة، وأن في ذلك شرا عظيما وفسادا كبيرا. والذي يجلس إلى هؤلاء المبتدعة إن كان مبتدئا أو فإنه لا يستطيع أن يفرق بين الحق والباطل، ولا يستطيع بزعمه أن يقبل الحق ويترك الباطل، لأنه لا يستطيع التمييز بينهما أصلا. وهذا الأثر عن الإمام الأوزاعي رحمه الله أثر عظيم جدا وله فائدة كبيرة. الذي يجالس أهل السنة ويجالس أهل البدع أيضا يريد أن يجمع بين الحق والباطل. ماذا يريد الإمام رحمه الله؟ الجمع بين الحق والباطل، هل هذا أمر صحيح؟ هل هذا أمر متصور؟ هل هذا أمر يمكن أن يقبل؟ الجواب لا. فكذلك مجالسة أهل السنة ومجالسة أهل البدع، لا يستقيم الجمع بينهما أبدا، بل الذي يجالس لابد أن يجالس أهل السنة وحدهم. قال الشيخ رحمه الله: فالحذر الحذر من الجلوس مع أهل البدع، والحذر الحذر من الاغترار بما عندهم من العلم، فإن ما عند أهل السنة أكثر وأنقى بإذن الله تعالى. وليعتبر أصحاب هذا المنهج البائس بأمثال عمران بن حطان الذي تزوج ابنة عمه وكانت خارجية قاصدا إصلاحها وهدايتها، فأهلكته وصيرته من غلاة الخوارج. وليعتبر بابن عقيل الحنبلي الذي قال: كان أصحابنا الحنابلة يريدون مني هجران جماعة من العلماء، وكان ذلك يحرمني علما نافعا. هكذا يقول ابن عقيل عفى الله عنه. قال الذهبي رحمه الله معلقا على هذا الكلام: كانوا ينهونه عن مجالسة المعتزلة ويأبى حتى وقع في حبائلهم وتجسر على تأويل النصوص، نسأل الله السلامة. انتهى كلام الذهبي. فهذه عاقبة منهج الوسطية المزعومة التي لم تبنى على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومنهج سلف الأمة رحمة الله تعالى عليهم أجمعين. إذن بارك الله فيكم، أمامنا مثالان فيهما عبرة لكل من يعتبر. مثال لابن عمران ابن حطان، وهو مشهور، خارجي مشهور، وكان محترقا في الخروج، وكان من رؤوسه، حتى أنه بلغ به أنه وضع شعرا في مدح عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله تعالى عنه، قال: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا، إني لأذكره يوما فأحمده، إني لأذكره يوما فأحسبه قد نال، أو إني لأذكره يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا، أو كما جاء في البيتين. فرد عليه بعض أهل السنة قائلا: يا ضربة من شقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش خسرانا، إني لأذكره يوما فألعنه وألعن عمران بن حطان. فانظر كيف بلغت به بدعته، ونسأل الله السلامة والعافية، إلى مدح خارجي محترق قتل إماما من أئمة الهدى وصحابيا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. كيف وقع عمران في هذا الأمر الخطير؟ إنه من خلال مجالسة أهل البدع، والمجالسة هنا مجالسة خطيرة، وذلك من خلال العلاقة مع الزوجات، فإن تأثير الزوجة على زوجها من أشد ما يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. فتأثير الزوجة على زوجها شديد جدا لما جبل عليه من الميل إليها. فعمران تزوج امرأة كانت خارجية، وكانت نيته بذلك أن يردها عن بدعتها، فهو إذن كان على السنة لم يكن خارجيا، وأراد أن يتسبب في هداية هذه المرأة، فكان ماذا؟ أوقعت به تلك المرأة وأثرت عليه حتى صار في نفس بدعتها، ونسأل الله السلامة والعافية. المثال الثاني ابن عقيل الذي قال فيه شيخ الإسلام رحمه الله: كان من أذكياء العالم، وكل من تأمل في كلامه وتقريراته عرف مدى عقل ذلك الرجل، وأنه كان عنده ذكاء عظيم جدا، فلم ينفعه ذكاؤه بشيء، أوقعه والعياذ بالله، وأوقعته مجالسته لأهل البدع في بدع عظيمة تجاسر من خلالها على أمر من أعظم الأمور، وهو القول في صفات الله سبحانه وتعالى. من أين وقع له هذا؟ من خلال مجالسة أهل البدع والضلال. وانظر إلى الحنابلة رحمهم الله من أصحابه من أهل السنة كيف كانوا ينهونه عن مجالسة هؤلاء المبتدعة، وانظر إلى حجته ماذا قال؟ قال: كان ذلك يحرمني علما نافعا. فهو إذن كان يصنع ماذا؟ كان يقول كما يقول الجهلاء الآن: أنا أستفيد من هؤلاء وأنتفع بهم، وعندهم فوائد وعندهم كذا. فكان ماذا؟ تأثر ببدعتهم وصار منهم، ونسأل الله السلامة والعافية، حتى تاب بعد ذلك كما هو معروف، وأعلن توبته كما هو معروف لدينا جميعا. فالمقصود أن هذا ليس من الحق وليس من الصواب وليس من الوسطية. الوسطية الحقة هي ما جاء في دين الله عز وجل، الوسطية هي ما ثبت في النصوص الشرعية، ما ثبت في دين الله تبارك وتعالى. وأما ما خالف الدين فإنه ليس من الوسطية في قليل ولا في كثير. قال الشيخ رحمه الله: وأتوج هذه الكلمة بكلام لابن القيم رحمه الله، ولا شك أنه سوف يغضب كثيرا من الناس الذين يقولون عائبين علينا: لما هذا الكلام في المبتدعة؟ لما تتركون أصحاب المنكرات، أصحاب الخمر، وأصحاب وأصحاب، وتتوجهون إلى المبتدعة؟ ومع أننا ولله الحمد لم نترك هؤلاء ولن نتركهم، فخطبنا تشهد بإنكارنا عليهم، ولكننا سوف نجعل الكفر ولكننا سوف نجعل الكفل الأكبر في منابذة أهل البدع وفي القضاء عليهم حتى يطفئ الله عز وجل نورهم، ونسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق. يقول ابن القيم رحمه الله كما في المدارج: ولهذا اشتد نكير السلف والأئمة لها، وصاحوا بأهلها من أقطار الأرض، وحذروا فتنتهم أشد التحذير، وبالغوا في ذلك ما لم يبالغوا مثله في إنكار الفواحش والظلم والعدوان، إذ مضرة البدع وهدمها للدين ومنافاتها له أشد. انتهى كلامه رحمه الله، وبهذا تنتهي هذه الرسالة. إذن فالخاتمة معنا في هذه الرسالة الطيبة تتعلق ببيان خطورة البدع، وأنها أعظم إثما وأشد خطورة من المعاصي والمنكرات، وهذه مسألة مقررة بأدلتها ومعروفة ومجمع عليها عند السلف الصالح. اتفق السلف كما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله على أن البدع أخطر وأعظم من المعاصي، وذلك من وجوه متعددة، أظهرها أن المبتدع يتقرب ببدعته إلى الله، وبالتالي لا يعتقد أنه على خطأ ولا يفكر في التوبة، بخلاف العاصي الذي لا يتقرب بمعصيته إلى الله، وبالتالي يعتقد أنه على خطأ ويفكر في التوبة. فالسلف عندما كانوا ينكرون البدع أشد من إنكارهم للمعاصي، إنما كان هذا نابعا من هذا الفقه الجليل ومن هذا الفهم الثاقب لدين الله سبحانه وتعالى. فالذي يعكس المسألة الآن لم يفهم الدين ولم يفهم النصوص الشرعية ولم يفهم منهج السلف. وهذا هو ما نجده واضحا وظاهرا في منهج هؤلاء القطبيين والحزبيين من أصحاب القصص والوعظ، هؤلاء القصاص والوعاظ الذين ينتسبون إلى المنهج القطبي والفكر القطبي، هذا هو ما نجده واضحا عندهم. لا يكادون يتكلمون في بدعة، لا يكادون يحذرون من أمر محدث في دين الله عز وجل فضلا عن الشركيات، لا يكادون يتكلمون في التوحيد، ولا يكادون يحذرون من الشرك، وإنما جعلوا دعوتهم كلها في إنكار المعاصي وترقيق القلوب وما أشبه ذلك. فشابهوا بهذا الصوفية الذين مضى ذكرهم معنا في هذه الرسالة في مسألة السماع، فهؤلاء أيضا تقوم دعوتهم على هذه الأمور، على مجرد الوعظ وترقيق القلوب، لا يهتمون ببقية مسائل الدين. ولا شك أن ترقيق القلوب أمر مطلوب، ولا شك أن الوعظ مطلوب، ولا شك أن إنكار المعاصي من أهم ما يدخل في دين الله عز وجل، لكن قد جعل الله تعالى لكل شيء قدرا، فلا ينبغي أبدا أن نضخم المعاصي والسيئات على حساب البدع والمحدثات، بل لابد أن نعطي البدع حجمها من الإنكار، لأن خطورتها أكبر بكثير من خطورة البدع، من خطورة المعاصي والسيئات. بهذا تنتهي هذه الرسالة وينتهي التعليق عليها، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا سؤال ورد الآن، يقول السائل: ما حكم من يأبى هجر المبتدعة التيجانية ويتحجج بقول إنهم يحبونه ويحترمونه، وما حكم صحبة هذا وأمثاله؟ الجواب كما سمعنا بارك الله فيكم في هذه المحاضرة: هجر أهل البدع من أعظم ما جاء به دين الله تبارك وتعالى، والسلفي المستقيم والمسلم المستقيم لابد أن يمتثل أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بهجر أهل البدع والأهواء، حفاظا على دينه وعقيدته، وإظهارا للإنكار والبراء من هؤلاء المبتدعة. فالذي يفرط في هذا الأمر يجر على نفسه شرا عظيما، ويخالف السنة، ويخالف ما كان عليه السلف. فعلى هذا الذي ذكره السائل أن يتقي الله تعالى في نفسه وفي عقيدته وفي منهجه، وعلى إخواننا أن ينصحوه ويبينوا له قدر المستطاع، فإن أبى فإنه بعد ذلك لا يلوم إلا نفسه، ونسأل الله تبارك وتعالى لنا وله الهداية. نعم، هذا سائل من فرنسا يقول: ذهبت إلى المغرب لزيارة الوالدين، ولي أخوان حزبيان، وأنا لي 4 سنوات أنصح لهما لاتباع المنهج السلفي الحق بالتي هي أحسن، أترك رسالات بريد إلكتروني أقوال العلماء، ولا يعملون بقاعدة إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. في الآونة الأخيرة يؤيدون فكر الخوارج داعش، ويطعنون في العلماء وولاة الأمور، وهذا بعدما كانوا بالأمس يمجدون ابن لادن. أسأل عن حكم هجرهم في البيت عند زيارة الأبوين. الجواب كما سمعنا في جواب السؤال الماضي: لا بد من هجر أهل البدع والأهواء، والبلية بالأقربين لا شك أنها بلية كبيرة، لكن دين الله تعالى أعز علينا من أي أحد. فما دمت يا أخي السائل قد بذلت النصح وبلغت يعني وبذلت وسعك في ذلك، ولم يستجب من تنصح، فإنه في هذه الحالة يستحق الهجر، فالواجب عليك في هذه الحالة أن تهجرهم، والله المستعان. سائل آخر يقول: ما حكم من يقول إني أحضر عند المشايخ الغير مشهود لهم، أي الغير معروفين، وهل يعتبر هذا القول أو فعله مخالفا للسلف؟ الجواب: نعم، لا شك في هذا، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. لا يؤخذ العلم إلا عن المعروف، لا يؤخذ العلم إلا عمن كان مستقيما في اعتقاده وعلمه وعمله. لا بد أن يكون في اعتقاده مستقيما، لا بد أن يكون من أهل السنة والجماعة، لا بد أن يكون في علمه مستقيما، أي راسخا مؤصلا مفيدا على حسب حاله من عالم أو طالب علم. ولا بد أن يكون مستقيما في عمله بأن يكون من أهل الصلاح لا من أهل الفسق. وحتى يعرف هذا لا بد أن يكون معروفا عند العلماء وعند طلبة العلم على حسب الممكن والمتيسر. وأما المجهول فإنه لا يؤخذ عنه علم، وكذلك المبتدع، وكذلك الفاسق، وكذلك كثير الغلط، كل هؤلاء لا يؤخذ عنهم العلم، والله تعالى أعلم. هذا سائل من الجزائر يقول: ظهر في الآونة الأخيرة أقوام يطعنون في مشايخ الدعوة السلفية بدعوى أن الجرح غير مفسر، وآخرهم الطعن بالهمز واللمز في والدنا وشيخنا عبيد الجابري حفظه الله، والوالد والشيخ محمد بن هادي المدخلي حفظه الله وشفاه. هل من نصيحة وتوجيه لنا إزاء هؤلاء الصغار؟ الجواب: بارك الله فيكم، القاعدة المعروفة عندنا في تعارض الجرح والتعديل، القاعدة المعروفة التي قررها أهل العلم وصارت الآن من المحفوظات والأمور المعروفة لدى طلاب العلم السلفيين، أن الجرح المفسر مقدم على التعديل المعتمد. يعني إذا كان هناك تعديل معتمد من أناس معروفين بالعلم ومعروفين بالتخصص في أبواب الجرح والتعديل والكلام في الرجال، ثم ظهر لنا جرح مفسر من قبل عالم آخر عارف بأسبابه مطلع عليها، فإن الجرح في هذه الحالة يقدم على التعديل. كذلك الجرح المجمل يقبل إذا خلى الرجل عن التعديل المعتمد، يعني إذا كان الرجل مجهولا أو إذا كان معدلا ولكن تعديله ليس بصفة معتمدة، كمثل ما نقول في رواة الحديث مثلا إذا وثقه من هو معروف بالتساهل في التوثيق كابن حبان مثلا في توثيقه للمجاهيل. فكذلك الأمر بالنسبة للمنهج لما هو معروف من أن قواعد الجرح والتعديل تطبق من الناحية المنهجية كما تطبق من الناحية الحديثية. فإذا كان الرجل ليس فيه تعديل معتمد، يعني عدله من ليس متخصصا في هذا الباب، من ليس مؤصلا في أبواب الجرح والتعديل، ثم جاءنا جرح مجمل من قبل عالم متخصص في الجرح والتعديل، فإننا نقدم الجرح في هذه الحالة على التعديل. هذه كلها أمور تحتاج إلى علم وتحتاج إلى دراسة لهذا الباب الخطير والمهم. وأما الذي لا علم عنده فإنه لا يسوغ له أن يعترض على العلماء ولا على طلبة العلم الفاهمين والمبرزين في هذا الباب. هذا هو الجواب الإجمالي من الناحية التأصيلية المختصرة لهذه المسألة. وأما الكلام على الشيخين العالمين الكبيرين الشيخ عبيد والشيخ محمد بن هادي حفظهم الله تعالى، فإن هذا في الحقيقة لا يحتاج إلى سؤال، لا يسأل فيه مثلي ولا يسأل فيه يعني في إطار هذه الفتن التي تحدث من كل حين وآخر. أو كلما طن الذباب زجرته، إن الذباب إذن علي كريم. هل كل من يتكلم في عالم من أعلام السنة نصمد له؟ الشيخ عبيد حفظه الله تعالى عالم كبير، بل هو من أئمة السلفية في هذا العصر بلا منازع. الشيخ محمد بن هادي عالم فاضل جليل من علماء أهل السنة والجماعة ومن العلماء السلفيين في هذا العصر، ممن عرفت جهودهم وعرفت استقامتهم على المنهج وعلى دين الله تبارك وتعالى. فلا يحتاجون والحمد لله إلى مثل هذا الذي يمكن أن يقال عندما يطعن فيهم شخص من هنا أو من هنا، لا يؤثر فيهم شيء والحمد لله من هذه الخزعبلات ومن هذه الأمور التي تأتي من هنا ومن هنا. فنحن بارك الله فيكم لا نشتغل بهذه الطعونات ولا نشتغل بهذه التشغيبات. ولا شك أن علماءنا ليسوا بمعصومين، ولكن على الذي يتكلم أن يثبت الدليل، على الذي يتكلم يقول في كذا وأخطأ الشيخ في كذا، عليه أن يأتي بالدليل على ما يقول، وعليه أن يتكلم بالأدب وبالحسنى وبالمعروف إذا كان أهلا لذلك. وأما أن يتكلم بالطعن والتشغيب والتشنيع وهو مع ذلك لا يتكلم بالدليل، فهذا بارك الله فيكم حقه الإهمال وحقه وحقه ألا نلتفت إليه ولا نشتغل به، ونسأل الله تعالى الهداية لنا أجمعين. وفي هذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.